بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله، قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أن هذا، أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. روى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. فأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد ولكن بأطول منه. وكذا قال الحسن البصري، وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أي ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا زال الكلام عن ما حصل في ما يتعلق ببدر وأحد. وفي هذه الآيات ذكر لحال المنافقين وأفعالهم. الله جل وعلا خاطب أهل الإيمان بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. الألف هنا للاستفهام، أولما. قال: أصابتكم مصيبة، المصيبة هنا الغلبة. قال: قد أصبتم مثليها، وهو ما ذكره الحافظ ابن كثير، قال: هي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، أي قد قتلتم من المشركين 70 وأسرتم 70. فإن قال قائل: قد أصبتم مثليها، يعني قتلتم، لأن ما حصل أنهم كما قتلوا منكم 70 فأنتم قتلتم منهم المثلين. لكن الذي حصل في بدر أن قتل 70 وأسر 70. قال العلماء: لأن الأسير في حكم القتيل، الأسير في حكم القتيل، فلذلك عدت أنها على مثلين، لأن الأسير ممكن أن يقتل، فهو في حكم المقتول من هذه الناحية. قال: قلتم أن هذا، أي من أين جرى علينا هذا، أي الانهزام في أحد ونحن مسلمون ونحن ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ننصر كلام الله جل وعلا، ننصر دين الله سبحانه وتعالى، لماذا نهزم؟ فأجاب الله جل وعلا عن هذا الأمر، قال: قل هو من عندي أنفسكم، ما هو من عند أنفسكم؟ قال العلماء: هو ما حصل من مخالفة الرماة، هو ما حصل من مخالفة الرماة حينما تركوا أماكنهم. وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرجوا من أماكنكم أو لا تتركوا أماكنكم وإن رأيتم الطير تتخطفنها. هذا القول وهو قول جمهور المفسرين، خلافا لما ذكر من القول الآخر أنهم أخذوا أمر الفداء في بدر، أخذوا أمر الفداء في بدر، في بدر نصروا، في بدر نصروا، فكان هذا وهذه الهزيمة التي حصلت هي بسبب مخالفة الرماة حينما تركوا أماكنهم وقد ظنوا أن المعركة انتهت، فجال عليهم خالد بن الوليد من خلفهم وحصلت ما حصل في غزوة أحد. فقال الله جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا قد يقدر على جيش المسلمين من الخسارة لحكمة بالغة في ذلك. نعم.
ثم قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره وله الحكمة في ذلك. وقوله: وليعلم المؤمنين، أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بذلك أصحاب عبد الله ابن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة. ولهذا قال: أو ادفعوا. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير: يعني كثروا سواد المسلمين، فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال مجاهد: يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا.
ثم قال جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني يوم أحد، من القتل الذي حصل في 70 الصحابي وفيما حصل أيضا من الجراح. قال: فبإذن الله. وهذا فيه أن الله جل وعلا يقدر على العبد ما يكره لحكم عظيمة، يقدر على العبد ما يكره، لذلك لا يجوز للإنسان أن يعترض على قدر الله جل وعلا في ما يحصل له من هزيمة أو ما يحصل له من نحو ذلك، فيقول: كيف يهزمنا الكفار ونحن ننصر الدين أو نحن مسلمون. فهذا الأمر ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات أن له سبب، وأن الله جل وعلا قدر ذلك لحكمة بالغة منه سبحانه وتعالى، وأن الهزيمة قد تلحق بالمسلمين، ليس بالضروري أن فالحرب كما يقال كر وفر، فقد يحصل لغلبة المسلمين وقد تحصل الغلبة لغيرهم. وهذا من الآيات العظيمة التي تدل على أن المؤمن إن حصل منه ما يوجب الهزيمة من مخالفة أمر الله جل وعلا أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن ينظر في أسباب إيش؟ في أسباب هذه الهزيمة، لا أن يعلق أمره على أمر القدر أو أن يعترض على أقدار الله جل وعلا. وهذا ليس فقط في معارك الحرب، حتى في معارك الحياة الإنسان إذا غلب فيها في بلاء أو في نقص مال أو نحو ذلك، أو ابتلاءات تحصل للعبد في نواح شتى، لابد أن ينظر إلى عمله وأن يحاسب نفسه. وهنا أمر، وهو أنه في مثل هذه الآيات يا إخوة أو في غيرها لا ينبغي للإنسان أن ينزلها على واقع معين كما يحصل من كثير للأسف ممن لا يسلكون المنهج الصحيح، حينما يأتون إلى آيات أهل النفاق فينزلونها على أهل الإيمان، أو ربما يأتون إلى ما حصل من هؤلاء المنافقين من التخذيل فيقولون لإخوانهم أهل الإيمان أنتم حالكم كحال أهل النفاق، فإن هذا من البهتان، والواجب أن يكون الاستدلال بالآيات على مواطنها الصحيحة وبدلالاتها الصحيحة، وإلا فقد قال ابن عمر عن الخوارج قال جاءوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، يرحمك الله، فجعلوها في المؤمنين. فقال الله جل وعلا هنا قال وليعلم الذين آمنوا، يعني الذين صبروا ولم يتزلزلوا، ثم قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا اشتركوا معنا في القتال، أو ادفعوا قيل معنا أو ادفعوا رابطوا، ادفعوا عن جيش المسلمين، وقيل كما جاء عن ابن عباس كثروا سواد المسلمين. وإن كان القول بادفعوا أنها المرابطة هي أقوى لأن كلمة الدفع تدل عليها، هو الدفع، دفع الضرر عن المسلمين بالمرابطة وعدم إتيان العدو من خلفهم، فتعللوا، هو عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله ومن معه، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لا يوجد قتال، ولو يوجد قتال سنقاتل معكم، وهم كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم إنما يقولون ذلك بأفواههم، ولو حصل قتال لكانوا من أكثر المثبطين لأهل الإيمان، وهذه من وسائلهم، من وسائلهم في تخذيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
روى ابن إسحاق عن جماعة من التابعين قالوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين خرج إلى أحد، في 1000 رجل من أصحابه، حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عنه عبد الله بن أبي أبي بن سلول بثلث الناس.
عبد الله بن أبي
انحاز عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، فقال أطاعهم فخرج وعصاني، ووالله ما ندري على ما نقتل، على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة، يقول يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا لا نرى أن يكون قتال، فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، حينما يرى الإنسان أو يقرأ مثل هذه الآيات ويرى هذا المشهد في حال المنافقين وأنهم كانوا في مواقف عظيمة جدا في نصرة هذا الدين، لكنهم اختاروا طريق الضلال، كانت ستكتب أسماؤهم كما كتبت أسماء الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وحذيفة وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص، الصحابة كتبت أسماؤهم كما يقال بأحرف من نور في نصرة هذا الدين، وهؤلاء إذا ذكر عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه قيل لعنهم الله، لا يذكرون إلا بالقبيح والذميم. فالإنسان في حياته الدنيا إما أن يكتب لنفسه الخير والعمل الصالح، ولا سيما في العمل لله جل وعلا في نصرة دينه، في القيام بشريعته، في الدلالة على ملته، وإلا فإنه يبقى لا أثر له، لو نظرنا في تاريخ الإسلام الآن، الصحابة يذكرون بالجميل، أئمة التابعين من أهل العلم يذكرون بالجميل، أتباع التابعين من أهل العلم يذكرون بالجميل. طيب أين التجار في زمن التابعين؟ ما أسماؤهم؟ لا نعرفهم. أين التجار في أتباع التابعين؟ لا نعرفهم. أين أعداء الدين الذين حاربوا الإسلام وقاتلوا أهله؟ أين أهل النفاق؟ فتجد في كل عصر من هذه العصور وفي كل عهد من هذه العهود تجد أسماء أئمة الدين الذين بذلوا وأقاموا شرع الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده ونصروا الدين حتى بلغنا الإسلام بهذا النقاء وبهذا الصفاء وبهذه المراجع وبهذه الكتب. فالإنسان لابد أن يعمل، وليس المقصود أن يظهر اسمه، لكن إذا عمل لله جل وعلا يسر الله سبحانه وتعالى له، والمقصود في ذلك أن لا يخرج من الدنيا إلا وقد عمل عملا صالحا. فمن النعمة العظيمة أن يستعملك الله جل وعلا في نصرة دينه. فهؤلاء كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يرون المعجزات ويرون الآيات وتنزل آيات القرآن بين أظهرهم، ما كان ذلك نافعا لهم، لأن لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، فحرموا من هذه النعمة العظيمة. وجاء بعدهم من التابعين ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أتباع التابعين ممن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأوا الصحابة، لكنهم نصروا الدين وجاهدوا في الله حق جهاده وأقاموا شرع الله جل وعلا. فهذا الأمر يدلنا، أي ما فعله المنافقون، يدلنا على أن الإنسان يجتنب المثبطين عن الأعمال الصالحة. يأتي شخص ويقول: يا أخي إيش بتسوي أنت في هذا الموضوع؟ يعني أنت مسكين، أنت واحد من ملايين، أنت واحد من كذا، غيرك يقوم به، حتى إذا جئت تتصدق يقول: يا أخي الله عز وجل غني عن هذه الصدقة. إذا جئت تعمل عمل صالح يقول: يا أخي غيرك في جهات هي التي تقوم بهذا العمل، أنت لا تقوم بشيء. يثبطك حتى في باب العبادات الأخرى. إذا جئت تحضر درس قال لك: يا رجل إن شاء الله خير، بعدين بنتفرغ بنحضر. طيب تريد تستمع يقول لك: يا أخي مسجل. تريد تذهب تزور مريض يقول: إن شاء الله خلها آخر الأسبوع. تبي تزور مقبرة يا أخي يلين قلبك يقول: بإذن الله، ولا شاهد مقاطع المقابر ويكفي. فدائما بعضهم يثبط، ما تريد أن تنوي عمل صالح إلا وتجده حاجزا لك عن هذا العمل. وهذا صديق حميم، أقرب أصدقائك إليك، أقرب الأصدقاء إليك من تحبه ويحبك، وهو من أسباب بعدك عن دين الله جل وعلا أو بعدك عن العمل الصالح. أبدا، كلما أردت خيرا ثبطك. هو ما هو منافق، لكن كسول ولا يعرف قدر العمل الصالح فيثبطك عن الأعمال الصالحة. هذا اجتنبه، لا تهجره، انصحه وجهه، لكن لا ينفع أن تتخذه صاحبا، فالصاحب ساحب، يسحبك إلى ما هو فيه، إن كان صالحا سحبك إلى الخير وإلى الفلاح والنجاح، وإن كان كسولا جرك إلى كسله وإلى ميدان ضعفه ويود أن تكون مثله. فينبغي على الإنسان أن يعزم على الأمر وأن يتوكل على الله جل وعلا وأن ينظر فيما يقربه إلى الله. إن كان معك الصديق الذي يدلك على الله جل وعلا إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعانك، فتمسك به. إن لم يكن معك أحد إياك أن تكون ممن لا يعمل العمل إلا مع الآخرين. ما يستطيع يقرأ القرآن إلا يكون معه شخص، ما يستطيع يحضر درس إلا أن يصاحب فلان، ما يستطيع أن يصوم إلا يتصل. تصوم اليوم نصوم سويا، يعني تجوعون سويا فتستأنسون ببعضكم أم ماذا؟ عود نفسك، هيئ نفسك على أن تقوم بالعمل الصالح في حضور درس، في صيام، في قراءة كتاب، في تلاوة القرآن، في غير. هيئ نفسك أنت، فإنكم لا تشتركان في الأعمال يوم القيامة، كل له ميزانه وكل له عمله. فليحرص الإنسان على البعد عن كل ما يثبط عن العمل الصالح في ذلك، نعم، ويجتنب هذا المثبط، يجتنب أن يتشبه بأهل النفاق الذين دائما دورهم مع أهل الإيمان يثبطونهم عن الأعمال الصالحة، فلا يتشبه بهم في ذلك، نعم.
قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال، فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان.
طيب، هم للكفر منهم من؟ أهل النفاق، صح؟ كيف هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان؟ أليسوا هم كفار؟ هم يبطنون الكفر، فكيف يكونون أقرب إلى الكفر؟ هم يكتبون باطنهم، أليس كذلك؟ لكن في هذه الحال كادوا أن يظهروه، كادوا أن يظهروه، أن يظهروا الكفر. وإلا النفاق ما هو؟ النفاق وإبطان الكفر وإظهار. الآن كأن الله جل وعلا يقول في هذه الحال هم سيظهرون الكفر الذي يبطنونه، وليس معنى ذلك أنهم كانوا من أهل الإيمان فصاروا من أهل، لهم من أهل الكفر، لكن أرادوا أن يظهروه هنا بسبب بغضهم وغيظهم وحنقهم على أهل الإسلام، نعم.
ثم قال: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته. ومنه قولهم هذا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر، وهم أضعاف المسلم وهم أضعاف المسلمين، أنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا قال تعالى: والله أعلم بما يكتمون.
ثم قال الله جل وعلا في وصف حالهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الأصل في القول ما تواطأ عليه اللسان والقلب، الأصل في القول ما تواطأ عليه اللسان والقلب، ولذلك قد يقول الإنسان قولا لا يقصده فلا يؤاخذ عليه، صح؟ العبد الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا لفظ لسان، ما قصد ذلك بقلبه، ولذلك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو هو أن الإنسان يحلف ولا يريد، ما يقصد عقد اليمين، فلذلك لا يؤاخذ على ذلك. فإذا هنا الله جل وعلا قال: يقولون بأفواههم، فعلق القول بالفم، ما ليس في قلوبهم، يعني من أنهم يدعون أنهم سينصرون أهل الإيمان، وهذا قول كاذب، هو مجرد قول أو تلفظ اللسان. ولذلك لا يصح أن يقال عن القول ما كان مجردا في اللسان، ولا عن القول ما كان في القلب ولم يظهره اللسان، واضح؟ يعني لو قال الإنسان نظر إلى صاحبه ثم قال له: يا أخي ما تفهم؟ يقول: ليش؟ قال: أنا قلت لك كذا. أين قلت؟ قال: في نفسي. هل يصح مثل هذا؟ هذا إذن فيه بطلان القول النفسي وما يقوله المتكلمون. لذلك الله عز وجل قال: يقولون في أنفسهم، في أنفسهم، هذا لا يعد قولا. ولذلك لو أن الإمام قرأ الفاتحة في نفسه ما حرك شفته في صلاة جهرية، فهل تصح؟ لا تصح. إنه قال أنا والله قرأتها، قلنا هذا لا يسمى قول، لا يسمى قول. إذن القول هو ما تواطأ عليه القلب وأيضا تلفظ به اللسان، لا بد من الأمرين. ثم في هذه الآية قال أهل العلم هذه الآية تدل على أن أهل النفاق هم من أكذب الناس، أهل النفاق هم من أكذب الناس، لأنه يخالف قول ألسنتهم ما في قلوبهم. نعم.
وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول.
نعم. ثم قال جل وعلا الذين قالوا لإخوانهم، من هم إخوانهم؟ قيل هنا أخوة النسب لا أخوة الدين، يعني قالوا لبعض الأنصار وهم الشهداء الذين ماتوا من الخزرج، فكأن الحال أن أهل النفاق قالوا لو قعدوا أطاعونا ما قتلوا. طيب الله جل وعلا ألزمهم بأمر أعظم، قال قل فدروا عن أنفسكم الموت، إذا كنتم لا يعني احترزتم من هذا الموت لماذا تموتون بعد ذلك؟ قال بعض المفسرين والله أعلم بصحة الرواية، قالوا لما نزل قول الله جل وعلا قل فدروا عن أنفسكم الموت مات في ذلك اليوم 70 من المنافقين، في ذلك اليوم مات 70 من المنافقين، يعني كآية عظيمة، مات منكم 70 وهم في بيوتهم ما شاركوا في القتال، قل فدروا عن أنفسكم الموت. نعم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. روى ابن جرير عن ابن إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة قال لا أدري 40 أو 70، وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري، فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء، فقال أراه ابن ملحان الأنصاري أن أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى أتوا حواء منهم فاختبأ أمام البيوت ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فآمنوا بالله ورسوله، فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. وقال ابن إسحاق حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناه زمنا وأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
نعم، بعد أن ذكر الله جل وعلا من أقوال المنافقين في قضية قولهم أن أهل الإيمان لو اتبعوهم لما ماتوا ولما قتلوا، قال الله عز وجل مبينا فضل القتل في سبيله وما حصل لهؤلاء الشهداء، قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فبين الله جل وعلا عظيم الأجر الذي حصلوا عليه، ولا تحسبن، الحسبان هو الظن أي لا تظنن، الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن ما حصل من الموت هو موت للأجساد، وأما الأرواح فهي باقية. وسيذكر ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث التي تدل على فضل الشهداء. ثم في قوله في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، إذن هؤلاء لم يقتلوا حمية ولم يقتلوا رياء ولم يقتلوا شجاعة. حمية عصبية لقبيلة لحزب لجماعة، إن هذا الموت ليس في سبيل الله. ولا قتلوا رياء حتى يقال إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم الرجل يقول يا ربي جاهدت فيك، قال إنما جاهدت ليقال مجاهد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب في نار جهنم. ولا شجاعة، معنى ذلك أن بعض الناس يقاتل لأنه شجاع ليس لأن هذا في سبيل الله، فهذا الأمر ليس في سبيل الله ولا يؤجر عليه الإنسان. إذن شرط في حصول هذا الفضل أن يكون في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا معنى في سبيل الله، أن يريد بذلك نصرة الدين حتى في دفاعه عن بلده، لأنه بلد إيش؟ إسلامي، لأنه بلد إسلامي ليس لمجرد الدفاع فقط عن أرض. فهذا الأمر فيه فضيلة عظيمة لأهل الجهاد، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه على طاعة الله جل وعلا، لأن من ربى نفسه على طاعة الله واستقامت على أمر الله جل وعلا سهل عليه أن يستحضر هذا المعنى العظيم، وهو أن يكون قتاله للعدو في سبيل الله. لكن الذي يكون يا إخوة بعيد عن الاستقامة، بعيد عن دين الله، بعيد عن الأعمال الصالحة، ربما لا يصلي، فإذا جاء العدو قاتل ماذا سيكون قتاله؟ نصر لدين الله، ما نصر دين الله في نفسه، ما استقام في أمر الله، ما جاهد نفسه، نفسه غلبته، فكيف سيقول هذا قتالي في سبيل الله؟ ولذلك قال العلماء أعظم الجهاد جهاد النفس، أعلى مراتب الجهاد. مراتب الجهاد كم عددها؟ ها يا أخوة في الدرس الأخير كم قلنا؟ لا في الجملة هي خمسة، ها؟ جهاد النفس والشيطان والكفار والمنافقين وأهل الضلال والبدع. فإذا الإنسان أول ما يبدأ يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب جاهدوا فينا يعني جاهدوا أنفسهم، لأن الله عز وجل قال لنهدينهم سبلنا، يحصل لهم الهداية. فإذا جاهد الإنسان نفسه سهل عليه بعد ذلك مراتب الجهاد الأخرى. نعم.
وقد روى مسلم عن مسروق قال إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وقد روى نحوه من حديث أنس وأبي سعيد. وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. تفرد به مسلم.
هذا الحديث الأول حديث مسروق في سؤاله لعبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، فيه أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح في الجنة. فقال العلماء أبدلهم الله عز وجل بأجسادهم أجساد هذه الطير، وجعل هذه الأرواح في هذه الأجساد، في أجساد الطير. وهذا خلافا لبقية المؤمنين كما سيأتي، فإن أرواح المؤمنين طير يعلق في الجنة، يعني يأكل في الجنة عموم المؤمنين. فكان للشهداء فضل أعظم من بقية أهل الإيمان، وهو أن الشهيد روحه داخل حواصل طير، أما أرواح أهل الإيمان فهي الطير نفسه، غير هذه الطيور، طبعا غير الطيور التي في أجوافها أرواح الشهداء. قالوا هذه مرتبة عالية للشهيد. ثم ذكر في الحديث الآخر ما من نفس تموت لها عند الله خير، هذا فيه بيان فضيلة الشهادة، وأن الإنسان إذا مات وأدخل الجنة لا يتمنى أبدا الرجوع للدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى لما رأى من الفضل، يعني يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من الفضل في الشهادة. نعم.
وروى البخاري عن جابر قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ورواه مسلم والنسائي بنحوه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وما بعدها. ورواه ابن جرير وأبو داود والحاكم. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. تفرد به أحمد وإسناده جيد. ورواه الطبري. وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح، والله أعلم. وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم. اجتمع فيه 3 من الأئمة 4 أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رواه عن محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس الأصبحي وعن الزهري عن عبد الله عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قوله يعلق أي يأكل. وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة.
وأما أرواح يعني هذا الحديث طبعا له ميزة، وهو أن الأئمة الثلاثة رووه، فرواه أحمد عن الشافعي عن مالك، وقل أن يجتمع مثل هذا الإسناد في الأئمة الثلاثة رحمهم الله. فهذا يدل على أن على ما ذكره العلماء مما سبق ذكره، أن روح المؤمن طائر يعلق يعني يأكل، يعلق في الجنة. أما روح الشهيد فهي في داخل حواصل طير خضر. نعم.
وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر فهي كالكواكب بالنسبة لأرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان.
اللهم آمين. هذه الفضيلة للشهداء فضيلة عظيمة، وهي حياة برزخية التي يحيون فيها. لكن من النكت اللطيفة التي ذكرها العلماء في مثل هذه الآية، قالوا: لماذا لم يصلى على الميت من الشهداء؟ الشهيد الذي يقاتل في المعركة فيقتل، وأما الشهيد الذي يموت بعد المعركة فجمع من أهل العلم أنه لا يعامل معاملة الشهيد في عدم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. الشهيد لا يصلى عليه، لا يغسل. طيب قالوا: لماذا لا يصلى عليه؟ قالوا: الله عز وجل قال: بل أحياء. هل الحي يصلى عليه؟ الحي، الحياة الحقيقية، هل يصلى عليه؟ فقاسوا حياته البرزخية على حياته الحقيقية، فكما أن الحي لا يصلى عليه وهو حي، فالشهيد لأنه حي عند الله لا يصلى عليه، لا يصلى عليه. أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قالوا أيضا في هذا إثبات العندية عند الله، العندية لله، يعني الله عز وجل قال عند الله، وهذه العندية تستلزم القرب، فهم قريبون من الله جل وعلا، وهذا القرب قرب خاص لما لهم من الفضائل. ولا شك أن هذه الفضائل العظيمة لا يمكن أن تكون بالأمر اليسير. وتنبيه آخر، وهو أن من أهل الإيمان من يسمى شهيد وإن لم يكن في معركة، فالمبطون شهيد والغريق شهيد، لكن هؤلاء لا يعاملون معاملة الشهيد ولا يذكر لهم من الفضائل فيما يتعلق بالآية أو فيما يتعلق بهم من أحكام. فإذا غرق الإنسان ومات فإنه وإن كان شهيد من حيث أن له أجر في ذلك، لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه وتجري عليه بقية أحكام أهل الإيمان. نعم.
وقوله: فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله، وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم وأنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم، نسأل الله الجنة. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم، يدعو عليهم ويلعنهم. قال أنس: ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع: أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا.
نعم. قال الله عز وجل: فرحين، أي هؤلاء الشهداء، بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البشارة هذه ينتظرون إخوانهم لم يلحقوا بهم، أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا يخافون من المستقبل فإنهم قادمون على الجنة، ولا يحزنون على الماضي لأنهم ختموه بأمر الشهادة، بأمر الشهادة، فهم على فضل عظيم في ذلك. فبين الله جل وعلا في هذه الآية ما هم فيه من الابتهاج والفرح بما وجدوه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال محمد بن إسحاق: استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم.
نعم، قال الله جل وعلا: يستبشرون، في الأولى قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، وهنا قال يستبشرون بنعمة من الله. هذا الاستبشار أو هذان الاستبشاران مختلفان. الاستبشار في قوله يستبشرون بنعمة من الله وفضل، الاستبشار الأول أنهم يستبشرون بأنهم ينتظرون إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم بعد، هذا استبشار. والاستبشار الثاني في قوله يستبشرون بنعمة من الله وفضل هو ما أنعم الله جل وعلا عليهم. فالأول الاستبشار بقدوم أصحابهم إليهم، والثاني الاستبشار بما وجدوه من نعمة الله جل وعلا عليهم. ثم قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله عز وجل هو المنعم سبحانه وتعالى، ولذلك يقدم الإنسان على ربه جل وعلا بعمل صالح وينال من فضل الله جل وعلا. قال: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآية فيها إثبات عدل الله جل وعلا، أنه لا يظلم أحد عنده سبحانه وتعالى، بل يوفي لهم الأعمال. وفيه بيان أيضا فضيلة الإيمان، وأن هذه الأعمال المترتبة أو هذه الفضائل المترتبة إنما ترتبت على أمر الإيمان والعمل الصالح. نعم، سنقف على هذا إن شاء الله. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.